آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في هذه الآية العظيمة ذكر الله عز وجل فيها بعض أركان الإيمان، وأركان الإيمان هي ستة كما هو معلوم، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله أن يؤمن الإنسان بوجود الله سبحانه ويؤمن بألوهية الله وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وبأن نبينا محمد بن عبد الله رسول حق أرسله الله عز وجل إلى هذه الأمة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وما مات حتى أكمل الله عز وجل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الإيمان بالله وبرسوله وهو حديثي معكم في هذا اليوم، من الإيمان بالله ومن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بما أخبرنا الله وبما أخبرنا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة التي لم ندركها ولم نراها ولم نسمعها، وإنما هي أمور من أمور الغيب. فإن الإيمان بالغيب من درجة المتقين، فإن الإيمان بالغيب يعتبر من درجات المتقين أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به من الأمور المغيبة، وأن نخبر بأن نؤمن بما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة. فالله عز وجل قد ذكر في كتابه أمورا عظيمة مما يحدث يوم القيامة وما يحدث قبيل قيام الساعة وبعد قيام الساعة وبعد قيام الساعة، وكذلك ما يحدث من أهوال يوم القيامة، وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة من أمور القلب برزخ من أمور الجنة والنار وغير ذلك، وكذلك ما أخبرنا الله عز وجل به من صفاته سبحانه وتعالى ومن الأمور الغيبية التي في الدنيا من مخلوقات لا نراها كالملائكة والجن، كذلك مخلوقات أخبرنا الله عز وجل بها ولم نرها. هذا كله يجب على الإنسان أن يؤمن به، فإنه من الإيمان بالغيب وهي من أعظم درجات المتقين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فوصف الله عز وجل هؤلاء المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، ويقول الله سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الخشية بالغيب والإيمان بالمغيبات التي أخبرنا الله عز وجل بها من الإيمان بالله ومن الإيمان برسوله. فمن الإيمان بالله ومن الإيمان برسوله أن نؤمن بجميع ما أخبرنا الله به وما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة. وفي الحقيقة كثير من أمور الغيب ينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة أن يستسلموا لها وأن يصدقوا بها، ولا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بمعرفة كيفية الأمور المغيبة، فكثير منها لا يعقلها الإنسان، كثير منها لا يعقلها الإنسان، وربما لو رآها لأخذه الروع وما استطاع أن يدركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام في صورة التي صورته أخذه الروع وغشي عليه من الفزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح قد سددها الأفق. فبعض الأمور المغيبة لا يستطيع الإنسان أن يدركها بعينه ولا بسمعه ولا يعقلها، فعلى المسلم أن يكون مستسلما منقادا لأمر الله ورسوله، مستسلما مصدقا لما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام ولما أخبرنا به قبل ذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. فالإنسان يكون مصدقا بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه، مصدقا بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا به، ولا يرد الإنسان الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة بالقيل وبالكيف، كيف ذلك وهذا أمر غير معقول، هذا أمر يعتبر من تقديم العقول على المنقول، وهذا يعتبر بداية زير، بل هو الزير أن يقدم الإنسان عقله على ما أخبره به ربه، على ما أخبره به نبيه. فالإنسان يجب عليه أن يكون مستسلما منقادا لأمر الله ورسوله. لما نزل قول الله تعالى أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، بمعنى أن الإنسان يحاسب على كل ما يظهر من أعماله وأقواله وعلى ما تخفيه نفسه مما يحدث به نفسه، هذا أمر شاق. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاستجاب الصحابة فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما فعل ذلك الصحابة نسخ الله عز وجل هذه الآية، فأنزل الله عز وجل في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله تعالى قد فعلت. فلما استجاب الصحابة وقالوا سمعنا وطعنا أنزل الله عز وجل آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير، فمدحهم الله عز وجل على فعلهم. فالمسلم إذا أخبر بشيء من أوامر الله يقول سمعت وطعت، وإذا أخبر بشيء مما ذكره الله وما ذكره رسوله يقول سمعت وصدقت، يصدق بكل ما أخبر الله عز وجل. أخبرنا ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان يعذب في قبره، فنسلم بذلك ونؤمن بذلك وإن لم نرى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنسان يفتح له في قبره مد بصره من النعيم ويأتي من نعيم الجنة وهو في تلك الحفرة الضيقة، فنصدق بذلك ونؤمن به. وأخبرنا أن الكافر يأتيه من النار وتختلف عليه أضلاعه في قبره، فنؤمن بذلك ونصدق به. أخبرنا الله عز وجل أن الناس يوم القيامة تدنو منهم الشمس ويتفاوتون في العرق، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامن، نؤمن بذلك ونصدق به. وإن كان الإنسان قد يقول هذا كيف يكون والناس في أرض مستوية وهذا يبلغه العرق إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا إلى حقويه، فنقول يجب علينا أن نسلم وأن نصدق بما أخبرنا الله وبما أخبرنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى الإنسان أن يعلم وأن يستيقن أن ما أخبر الله به حق وما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام حق، وإن كانت العقول لا تدرك ذلك فالعقول ربما تستقصر عن فهم كثير من الأشياء المغيبة، أمور كثيرة غيبية يجب على الإسلام على المسلم الاستسلام والانقياد. ولذلك كان من أركان وكان من شروط لا إله إلا الله، كان من أركان هذه الكلمة ومن شروطها أن الإنسان يكون منقادا لشرع الله، منقادا لدين الله، منقادا لما أخبر الله، مستسلما لذلك. قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله سبحانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإنسان مستسلم، وما سمي المسلم مسلما إلا لاستسلامه وانقياده لشرع الله سبحانه وتعالى، وما سمي الإسلام إسلاما إلا لاستسلام صاحبه وانقياده استسلامه لله بالتوحيد، وانقياده لله عز وجل بالطاعة، وانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكون مستسلما بالأمور المغيبة التي أخبر الله عز وجل بها. الله عز وجل خلقنا وكنا من عدم فنؤمن بذلك. الله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. الله عز وجل خلق الجنة والنار وما فيها، وما في الجنة من نعيم وما في النار من أهوال وعذاب ونكال وجحيم. كل ذلك نؤمن ونصدق به، نؤمن الله عز وجل، نؤمن بذلك لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك. أعد الله العذاب والنكال الشديد للكافرين ولمن خالف أمره، وأعد النعيم العظيم والنعيم السرمدي لمن اتقاه وخافه. فأما من طغى، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالنعيم لمن اتقى، ووعيد من الله سبحانه وتعالى لمن خالفه ولمن طغى وتكبر أو عده الله عز وجل بالنار. نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من سخط الله. فالإنسان يكون مستسلما منقادا لكل ما أخبر الله عز وجل به. لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا أمر غير معقول. الله عز وجل ابتدأنا من العدم، خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم خلق المضغة عظاما ثم كسى العظام لحما، ثم أخرج هذا الجنين إلى الحياة ونمى، وأن ماذا؟ والله عز وجل يرعاه حتى كبر، وبعد ذلك يميته الله، ثم عند ذلك يبعثه الله سبحانه وتعالى وقد صار ترابا رميما عظاما، ينزل الله عز وجل المطر فينشئه خلقا آخر، تبارك الله عز وجل أحسن خالقه. فالله عز وجل كما خلقه سيعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يمطر الله يوم القيامة مطرا كأنه الطل فينزل فتنبت منه أجساد الناس، فيرجع كل إنسان إلى جسده، ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى الأجساد، ويحاسب الله عز وجل الخلائق. هذا أمر نؤمن به، ولا نقول هذا أمر غير معقول كما يقول أصحاب العقول الذين يقدمون العقول على المنقول عن الله ورسوله الذي ذكره الله في الكتاب وذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة. فكم من أناس يقدمون عقولهم وآراءهم وأهواءهم على ما جاء في كتاب السنة. هذا إنسان ضال، هذا إنسان منحرف، هذا إنسان زائغ، بل ربما يكون كافرا، نعوذ بالله من ذلك. فالإنسان المسلم يكون مستسلما منقادا مؤمنا بالأمور المغيبة التي أخبر الله بها، بل يكون مستيقنا بذلك، ليس عنده في ذلك أدنى شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نال تلك المرتبة، وهو صديق هذه الأمة، نال هذه المرتبة بكونه كان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له صدق. قال: بعثني الله عز وجل إليكم. فقال الكافرون وقال قريش، قال قريش: كذبت. وكان أبو بكر يقول: صدقت. لماذا؟ لأن ادعى أمرا تخالف عقولهم، كيف يبعث الله عز وجل رجلا منا؟ لماذا لم يبعث الله عز وجل ملك من الملائكة وغير ذلك من الأمور التي قدموا فيها عقولهم وآراءهم؟ وأما أبو بكر فكان يقول: صدق صدق. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر حبا شديدا، وهو ماذا؟ ولو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. تخاصم يوما من الأيام أبو بكر مع عمر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد أخطأ في حق عمر، فذهب أبو بكر ليعتذر من عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا، فأبى عمر رضي الله عنه، فانصرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر ندم فذهب يطلب أبا بكر يقبل اعتذاره. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه. قال ثم ذهبت إليه فأبى. فأتيتك يا رسول الله فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر مرتين وثلاثة. فجاء عمر رضي الله عنه، فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم جاء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتنعر ويغضب من عمر رضي الله عنهما. فقال له، فلما رأى أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه على عمر، فجثى أبو بكر على ركبته وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوني صاحبي؟ فإن الله عز وجل بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسي ومالك، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ فينبغي المسلم أن يكون مستسلما منقادا لله ورسوله مصدق لما أخبر الله وما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. وليحذر المسلم على نفسه من وساوس الشيطان، فالشيطان يأتي للإنسان بالوساوس حتى يصده عن دينه، وحتى يجعله لا يؤمن بالغيب، ولا يؤمن بالبعث بعد النشور، ولا يؤمن بالجنة والنار، ولا يؤمن بأن الله عز وجل خلقه من العدم، وغير ذلك من الوساوس الشكوك التي يسعى الشيطان في إدخالها على العبد حتى يشككه في دينه، بل يشككه في ربه، بل يشككه في البعث والنشور والعياذ بالله. كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء الصحابة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يعظم على أحدنا أن يتكلم به. فقال ذلك محض الإيمان، أي استعظامكم للوساوس وخوفكم من وساوس الشيطان هذا محض الإيمان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يعظم عليه أن يتكلم به. فقال ذلك صريح الإيمان، أي تلك الوسوسة التي استعظمتموها وأعرضتم عنها، ذا هذا صريح الإيمان. فالشيطان حريص على العبد، يأتي يشككه في الله، يشككه في البعث والنشور، يشككه في البعث بعد الموت، ويشككه أيضا في خلقه وفي أن الله مخلوق من خلق الله وغير ذلك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، يقول من خلق كذا، يستدرجه، يقول الله من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله. هذا من وساوس الشيطان نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يعني يجب على المسلم أن لا يفكر في مثل هذا الأمر العظيم نعوذ بالله، لأن الله هو الخالق وهو الرازق، والله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يفكر في هذا الأمر من خلق الله نعوذ بالله من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل آمنت بالله ورسله. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من هذا الشيء وينتهي، لا يفكر بمثل هذا الأمر، ينتهي من التفكير في هذا الأمر. وهكذا إذا جاء الشيطان لأحدنا بوساوس أخرى يشككه في البعث بعد الموت، يشككه بالجنة بالنار بغير ذلك من الأمور، عليه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بمولاه الذي لا يصرف عنه الشر إلا هو سبحانه وتعالى. وإما يزغلك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، لن يحول بينك وبين هذا الوسواس إلا الله سبحانه وتعالى. فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فعلى المسلم أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. وعلى المسلم أن ينتهي، يترك هذا التفكير وهذه الأمور التي تصده عن دينه نعوذ بالله من ذلك. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لو خر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به وفي رواية لأن يكون أحدنا حمما أي نار محروق فحم خير من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك عند أن تعاظم الصحابة هذه الوساوس. فعلى المسلم أيضا يتعاظم ذلك وأن ينتهي من التفكير في هذه الأمور ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين فإن ذلك بإذن الله يصرف عنه هذه الوساوس ويصرف عنه الشيطان. فلا إله إلا الله ينبغي على المسلم أن يكون قانعا مستيقنا بالله مستيقنا برسله مستيقنا بدين الله راضيا بذلك ولا يكون شاكا متشككا في دين الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا كان مستيقنا أدخله الله عز وجل الجنة ونعم وكان من عباد الله عز وجل الموعودين برحمته. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يشك فيها فلا يحجب عن الجنة أو قال من قال صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين والاستيقان وأن يصرف عنا وساوس الشيطان ومكائد الشيطان.